بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 43، ولا تزال موضوعات هذه الحلقات تطبيق الشريعة ودعاوى تخريب الاقتصاد. تطبيق الشريعة ودعاوى تخريب الاقتصاد. نعم، لقد حرمت الشريعة فوائد البنوك، وانعقد على هذا إجماع المجامع الفقهية المعاصرة، لكن قدمت بدائل وقدمت تراتيب في المرحلة الانتقالية. تعالوا بنا نتعرف عليها في هذه الحلقة إن شاء الله. ابتداء لابد أن نقرر أن فوائد البنوك من ربا الجاهلية الذي ورد تحريمه نصا في كتاب الله عز وجل، ولا عبرة بالتخريجات المتهافتة التي تسعى إلى تسويغ التعامل بهذه الفوائد أخذا أو إعطاء. ولا يرخص في الاقتراض بالربا إلا عند الضرورات، وأما الإقراض بالربا فلا يتصور في مثله ضرورة ولا حاجة. الضرورة تتصور بالنسبة للمقترض، قد يلجأ، قد يكون في موقف ما يحتاج إلى الاقتراض، أما أن يقرض بالربا فلا يتصور في مثله ضرورة ولا حاجة. لا فرق في حرمة القروض الربوية بين القروض الاستهلاكية والقروض الانتاجية. لم تجعل الشريعة من القروض سبيلا إلى الاسترباح. القرض لا يكون في الشريعة إلا حسنة. لا يسمى ما يسمى بالقرض الاستثماري، لا استثمار في القروض إلا مع الله سبحانه وتعالى. القرض لا يكون إلا حسنة، عقد من عقود الإرفاق غايته تنفيس الكرب ورفع الضيق عن الصديق احتسابا لوجه الله جل جلاله. ولكن شرعت الشريعة للاستثمار عقودا أخرى كثيرة جدا، المضاربة، المرابحة، المشاركة، السلام، استصناع، عقود كثيرة جدا جدا، وهيئة المعايير الشرعية قننت هذه العقود لتكون صالحة لصيغ استثمار جماعي تقوم عليها المصارف أو شركات التمويل والاستثمار الإسلامية بصفة عامة، وهي تقوم على العدل في توزيع المغارم والمغانم، وتجعل الخراج مقابل الضمان. هذه قاعدة تسمعونها كثيرا، ومن الجميل ومن المفيد أن نتعرف على هذه القاعدة. ما معنى الخراج مقابل الضمان؟ الخراج ما يخرج من الشيء من النتاج، أو ما يغله من الغلات، زي لبن الحيوان نتاجه لما يلد. بدل إيجار العقار، الغلة التي تنتجها الأرض الزراعية والحدائق ونحوها. فالخراج ما خرج من شيء، فخراج الشجرة ثمارها، وخراج الحيوان دره ونسله. الضمان يعني ايه؟ المؤنة، النفقة التي تنفقها على الحيوان ومصاريف العمارة. ومعنى هذا الكلام، معنى الخراج بالضمان، يعني ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون الغنم في مقابل الغرم، الدليل عائشة أمنا عائشة رضي الله عنها تروي أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، وظفه أخذ خدمته ثم وجد به عيبا فرده. البائع قال يا رسول الله قد استغل غلامي، الغلام ده قعد عنده فترة وشغله واستغل غلامي، فقال له الخراج بالضمان، ولو حصل له أي حاجة هو عنده هيبقى هو المسؤول، فكما أنه كان ضامنا له في مدة مقامه عنده فيستقل بخراجه ومنفعته في هذه الفترة. تحريم الربا ثابت فوق كل أرض وتحت كل سماء، دار الإسلام ودار غير الإسلام في ذلك سواء. ما ينفعش نقول الربا يعني حرام في القاهرة ومكة وحلال في هيوستن وواشنطن. اتق الله حيثما كنت، كنت في الشرق أم كنت في الغرب. حديث لا ربا في دار الحرب حديث مرسل ضعيف لا تثبت به حجة، وإن صح فكما قال النووي وغيره محمول على النهي لا على النفي، كأنه سئل عن الربا في دار الحرب كأنه قد عرضت شبهة عند السائل، قال له لا ربا في دار الحرب كما أنه لا ربا في دار الإسلام. كل المحاولات التي بذلت لتسويغ فوائد البنوك في فترة من الفترات في النصف الأول، في أواخر النصف الأول من القرن الماضي كان في محاولات كثيرة لتسويغ فوائد البنور، مرة نقول نعتبرها يعني جزء من ربح في عقد مضاربة مفترض ما بين المودع والمودع عنده، ومرة نقول طب ليش ما نعتبرها بنأجر الفلوس زي ما بأجر البيت، انت بتأجر بيت تاخد أجرة، خليني بأجر الفلوس وباخد أجرة، يعني الفلوس أصل استثماري والبيت أصل استثماري كأني بأجر الفلوس. طبعا كلام فارغ، لأن الأجرة تكون على الحاجة التي يبقى أصلها وتستغلها تأخذ منفعتها مع بقاء الأصل، إنما دليل الأصل هيستهلك مع تأجيره لا ترد عليه الإجارات ابتداء. زي ما ينفعش تأجر زيت علشان تولع به، زمان ما كنا بنولع استخدم الجاز في رضاءة مثلا، وانت لما تصبح به تستهلكه، فعش تأجر صابونة عشان تستحمى بها، تستحمد بها تستهلكها تبقى استهلكها تنتهي، ما ينفعش تبقى محل أجرة. يعني لكي يصلح أن يكون محل الأجرة أن يبقى الأصل بعد استيفاء المنفعة. لا إله إلا الله. أيضا قاعدة جميلة هنا، الأصل فيما قبض من الفوائد أنه لا يطيب أكله ويلزم رده متى أمكن ذلك، فإن تعذر أو كان القرض من بنك ربوي تعين التخلص منه وتوجيهه الى المصارف العامة. يعني افترض واحد اودع مالا في بنك تقليدي واخذ منه اموالا ربوية في الماضي، لا يقال له بعد التوبة رجع الفلوس للبنك، ويرجعها للبنك، البنك يعمل فيها ايه؟ يا اما يعقد بها مزيدا من القروض الربوية، يحطها في مؤسسات تنصيرية، مؤسسات تحارب الله ورسوله، ولا نريد هذه ولا نريد تلك. طب ايه المطلوب يعمل ايه؟ يتخلص من هذه الفوائد بتوجيهها الى اي مصرف عام. طب ايه قلنا يتخلص؟ ان ما ينفعش نقول يتصدق، لان الصدقة لا تكون الا من مال طيب، وهذا ليس مالا طيبا، هذا تخلص من مال حرام، ويثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام وليس ثواب المتصدقين. لما تعفف عن الحرام ولم يتموله ولم ينتفع به أخذ موقفا نبيلا، وأخذ موقفا فيه خشية لله سبحانه وتعالى، يرجى أن يثاب على هذا بإذن الله تعالى. يستثنى من قاعدة رد يعني الربا ما كان من ربا قبل الإسلام، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، أو قبل العلم بالتحريم، واحد من المسلمين الجدد او من التائبين الجدد وعاش في ثقافة ومجتمع كل ناس بيقول له الفوائد حلال، وبعض مجتمعاتنا المأزومة في الشرق تقول للناس هذا الكلام، واصبح هذا هو الموقف الرسمي العام تتبناه كل المؤسسات والميديا وكذا وكذا. وحساب اصحابي على الله عز وجل. والعجيب اننا اليوم صباحا قبل ان اتي لحضراتكم مباشره وجدت بيان صادر عن نفس هذه المؤسسه قبل بضع سنين، ليست بالبعيده، وفيها تفنيد لدعوى إباحة الربا وإباحة الفوائد البنكية تحديدا في صحائف طوال وفي أدلة مفصلة وفي بيان مسهب عجيب. فقلت سبحان الله، ما أبعد الشقة ما بين الأمس واليوم، وكل هذا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أيضا يستثنى من هذا طبعا الدليل على ما قلنا قول الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستثنى أيضا المؤسسات المالية الربوية عند تحويلها إلى مؤسسة إسلامية. لو بنك ربوي ويريد أن يتحول لبنك إسلامي لا يلزم بالتخلص مما أفاده من معاملات الربوية السابقة، يؤدي إلى تعويق أسلمة البنوك، وده برضو زي ما قلنا في تدابير انتقالية. تخيل بنك بدأ مؤسسوه بعشرين مليون مثلا، وبعد عشرين تلاتين سنة بقت مئة مليون، وعايزين نحوله لبنك إسلامي. لو قلنا للمؤسسين تخلصوا من التمانين مليون ورجعوا للعشرين مليون عشان تبدأوا مشروع إسلامي، ولا تبطلنا لا عجل لا إسلام ولا كفر. فلكي لا نقطع الطريق على الله عز وجل ولكي لا نعوق أسلمة هذه البنوك، قالوا لا تلزم بهذا، إنما ينصح المساهمون بصدق التوبة والإكثار من الصدقة على مسؤوليتهم الشخصية، ويترك هذا لديانتهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى. الأصل فيما لم يقبض من الفوائد أنه موضوع بلا نزاع ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وليس للدائن إلا رأس ماله لا يظلم ولا يظلم. الأصل في الديون أن ترد بأمثالها لا بقيمها. أنت على الدين ألف دولار، في ذمتك ألف دولار، إذا جاء زمن الوفاء مطلوب منك تأدي ألف دولار أو أي عملة قيمتها اليوم اللحظة دي ألف دولار، تؤدى بأمثالها لا بقيمة، إلا في حالة انقطاع العملة أو كسدها. لو العملة اتلغت من السوق أو كسدت أو انهارت انهيارا فاحشا زي الدولار والدينار قبل الغزو وبعد الغزو حدث انهيار فاحش، في هذه الحالة ينظر إلى القيمة ويفصل القضاء فيما ينشأ عن هذا من منازعات. أيضا من القواعد الجميلة: لا حرج في وضع جزء من الدين مقابل تعجيله إن كانت العلاقة ثنائية بين الدائن والمدين. يعني أنا لي عندك 10,000 دولار ومعاد السداد في مثلا في شهر رمضان القادم، وأنا جاني ظروف مسافر سفر مفاجئ ومحتاج للمال، فقلت له يعني بقول لك ايه، انا مستعد اخد نص المبلغ ولا تلتينه بس اديهوني النهارده. ان كانت العلاقه ثنائيه بين الدائن والمدين ومفيش طرف بيحترف الاستثمار في الديون، التجاره في الديون الرديئه دي سبوبه كبيره، والحيتان الكبار بيشتغلوا بيها وبياخدوا ديون بلادهم ويعملوها مكاتب بره ويعمل يعني مليارات، من وراء هذه السبوبة. يعني الاستثمار في الديون بيعا وشراء لا يحل، لكن كانت العلاقة الثنائية بين الدائن والمدين، الدائن أسقط جزءا من دينه والمدين يعني تعجل أسقط جزءا من حقه في التأجيل، فده استفاد وده استفاد، لا بأس بهذا عندما تكون. والأصل في هذا ما روي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإخراج يهود خيبر من المدينة، كانت لهم ديون على الناس، كانوا نطلع إزاي وحلينا فلوس عند الناس، قال لهم ضعوا وتعجلوا، انقصوا من ديونكم وتعجلوا السفاهة وخذوها الآن. تحدثنا عن الغرامات التأخيرية في الديون لا تجوز لأنها امتداد لربا الجاهلية، أخرني وأزيدك. طب المسلم أحيانا يلجأ ليها لأني في عقد الإيجار مثلا كاتب لك كده شرط بين الاثنين، اتأخرت عن يوم 5 على الكذا، كهرباء، الهاتف، كل عقود الإذعان في هذا البلد فيها هذه الشروط. إذا ألجأ ليها المسلم ما عندوش حل، لأنه يقبل بها ويترخص في هذا على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله سواء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه إطلالة حول قضية الفوائد وأحكامها وملابستها والتراتيب الانتقالية والتدابير البديلة في مرحلة أسلمة المؤسسات المالية الإسلامية، ونكتفي بهذا القدر اليوم عشان ما نطولش، وإن شاء الله نتابع حول البدائل الإسلامية في عالم المال والاقتصاد، عشان نقول إن إسلامنا قدم بدائل وعنده رؤية وعنده تصور وعنده أبحاث متكاملة، فقط نحن كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، الجمال ماشية في الصحراء شايلة مية على ظهرها وهتموت من العطش، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. نظرية استحمار العالم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار شايل كتب مش منتفع بيها. فأسأل الله ألا يكون لنا مثل هذا المثل، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.